عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها يعني قضاء الحاجة ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها فجاء النفر الذين كانوا يدخلون هودجها فظلوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفتها لأنها رضي الله تعالى عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها طبعا أمر آخر هي نفسها كانت خفيفة الوزن رضي الله تعالى عنها وفي نفس الوقت ولو كان الذي حمل الهودج شخص واحد لأحس أنها غير موجودة لكن لو كان أربعة مثلا يحملونه وهي أصلا خفيفة الوزن جدا ففي هذه الحالة أربعة الوزن لما يتوزع على أربعة يخفف أنه فاضل ليس فيه أحد واضح يقول فجاء النفر الذين كانوا يرسلون هودجها فظلوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال فرجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى منزلهم وقد أصابت العقد فإذا ليس لها داع ولا مجيب فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها والله غالب على أمره مدبر الأمر فوق عرشه كما شاء فغلبتها عيناها فنامت رضي الله تعالى عنها جلست تنتظرهم يعني افضل شيء الانسان اذا كان مع مجموعه وظل الطريق ففي هذا الحين يجلس في المكان الذي هو فيه لانه اول احتمال ان يعود لنفس الموضع يبحث عنه فيه فظلت تنتظر لعلهم يرجعون حينما يحسوا بانها ليست معهم فقعدت في المنزل وظنت انهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها فنامت فلم تستيقظ الا بقول صفوان ابن المعطل وهو يعني سلمي ذكواني صحابي قاضي متقدم الإسلام لما رآها وفي بعض الروايات وكان يراني قبل الحجاب وكان يراني قبل الحجاب فعرف أن هذه عائشة فأول ما اكتشف أنها عائشة صاح ابتعد وصاح رفع صوته قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه يقول فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صفوان قد عرف يعني ذات ليلا في أخريات الجيش لأنه كان كثيرا نوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن تعرفون الحديث تعرفه أحد لما سكته امرأته أنه إيه يعني كثير النوم يعني يفصل الآن فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وكان يراها قبل نزول الحجاب يعني الحجاب أمهات المؤمنين كان يشمل جميع البدن حتى الرجل هذا دليل واضح جدا وهذا إجماع من العلماء أن الحجاب كان فرضا على أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافا لبعض الضالين والضالات المدعوة نوال الخزاوي التي تكون زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات ويوجد آية في القرآن تنص على الحجاب أو تأمر بالحجاب وأتحدث تقول لي 25 سنة أدرس الدين الإسلامي وأقارن ولا توجد آية في القرآن تدل على الحجاب وزوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات وأتحدى من يأتي لي بأن السيدة حديثة مثلا كانت محجبة اللهم صل فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة طبعا هذا السفر صحيح هو فيه خلوة لكن هذا السفر إيه؟ اضطرار سفر اضطرار كسفر المرأة فرقا من ديار الكفر الى ديار الاسلام. هذا كفر الصراط واضح. فقرب اليها فركبتها وما كلمها كلمه واحده ولم تسمع منه ام المؤمنين الا استرجاعه، ثم صار بها يقودها حتى قدم بها. وقد نزل الجيش في نحر الظهيره، فلما راى ذلك الناس تكلم كل منهم بساكلته وما يليق به. ووجد الخبيث عدو الله ابي بن ابي ابي ابن ابي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحي الاسم ويستوثيه ويطيعه ويضيعه ويجمعه ويفرقه، وكان اصحابه يتقربون اليه. فلما قدموا المدينه افاض اهل الاسم في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار اصحابه في فراقها، فاشار عليه علي رضي الله عنه ان يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما فيه مشكوك فيه أشار بتلك لطرق الشك والريبة إلى اليقين يتخلص، وأرد ذلك أن يخلص الرسول عليه السلام من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسب الله. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصادتها وديانتها لا هي فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء، وبنت الصديق بالمنزل الذي انزلها به ارباب الاسم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم على ربه واعز عليه من ان يجعل تحته امراه بريه. وعلم ان الصديقه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم على ربها من ان يبتليها بالفاحشه وهي تحت رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قويت معرفة الله ومعرفة رسوله وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك كانوا يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. فإذا كان هناك فريق عظيم من الصحابة يقولون بقول أبي أيوب إذا سمعوا حديث الناس يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يقول والكلام لابن الخير يقول وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في ذلك المقام من المعرفة به، وتنزيهه عما لا يليق أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به السوء. يعني ولذلك السياق يقتضي عند هؤلاء الصحابة يقتضي ماذا؟ اللي هو في الحقيقة هو تنزيه لله، لأن الطعن في أم المؤمنين طعن في رسول الله وإيذاء لله سبحانه وتعالى، وفي هذا ظن السوء بالله، لأن الله لا يليق به أو لا يليق أن يظن به أن يبتلي زوجة نبيه بهذه الكفة. نعم. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به السوء. وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها، كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين، فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده فيما يليق به، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء ان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها. توقف الوحي لمده شهر انقطع ولم ينزل شيء ابتلاء وامتحانا، لا يوحى اليه في ذلك بشيء ليتم حكمته التي قدرها وقضاها، ويظهر على اكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون ايمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله واهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون اثكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبوديه المراده من الصديقه وابيها، وتتم نعمه الله عليهم، ولتشتد الفاقه والرغبه منها ومن ابيها. لان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد المؤمن لانه يحب ان يسمع تبرعه اليه والتجاءه اليه وتذلله وافتقاره الى الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك كله حاصل باطاله فتره المحنه، ولتشتد الفاقه والرغبه منها ومن ابيها، والافتقار الى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت لهذا المقام حقه لما قال لها أبوها لما نزلت البراءة، قال لها أبو بكر قومي إليه، يعني قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكم حكمة حبس الوحي سهرا أن القضية نضجت وتمخضت واستشرقت قلوب المؤمنين أعظم استشراق، يعني وصلت النحلة إلى حالة كان الجميع منتظرين ومترقبين نزول الحكم من السماء من الله سبحانه وتعالى. فطبعا في هذه الحالة لو كان في البداية ربما كانوا يحاولون ان يجد تحقيقا في المساله بايه فيما بينهم، لكن لما قالت سهرا والمنافقون يزدادون في ساعه الاذن والصحابه رضي الله عنهم يزدادون في قولهم هذا بوتان عظيم، في حاله هذا بوتان عظيم واضح. في هذه الحاله كان من حكمه حبس الوحي سهرا ان القضيه نضجت وتمخضت واستشرفت قلوب المؤمنين اعظم استشراف الى ما يوحيه الله ورسوله فيها، وتطلعت الى ذلك غايه التطلع، فوافى الوحي احوج ما كان اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته والصديق واهله واصحابه والمؤمنين، فورد عليهم ورود الغيث على الارض احوج ما كانت اليه، فوقع منهم اعظم موقع والصفه، وسبي به اتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وأهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عندهم وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، وهذا شرف لرسول الله عليه الصلاه والسلام. لم يكن مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ويقطع ببراءه عائشه كما سيبين، الرسول لم يشك في عائشه ابدا، وانما كان يقطع ببراءتها كما سياتي واضح. ومع ذلك لم يدافع هو عن نفسه، وانما شاء الله سبحانه وتعالى ان يتولى بنفسه الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولهذا نظائر في القران الكريم، كما واحد في القران يسالونك عن كذا قل كذا، يقولون كذا قل كذا، يلقنه ايه الرد عليه بقوله قل ان في موضع الدفاع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول له قل، وانما دافع عنه مباشره بنفسه، كما في ايه لما عيره ابو جهل بانه ايه الاكثر، لانه لم يبق له ولا من ايه ذكر، فكانوا يعير النبي عليه الصلاه والسلام بانه الاكثر، فتولى الله بنفسه الدفاع فقال انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. واضح؟ لم يكن له قل ان ربي اعطاني الكوثر، ولكن زالت الوساطة هنا، وتولى الله بنفسه الدفاع عن مقام نبيه صلى الله عليه وسلم تشريفا له. كذلك هنا في حادثة الإفك أحب الله أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته وكرامتهم عليه، فأخرج الرسول عليه السلام من هذه القضية وتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك السائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق أن يجهل ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المحارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط عليه الصلاة والسلام، وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك، لما صعد المنبر وهو حزين وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، فهذه شهادة من الرسول عليه السلام ببراءة عائشة رضي الله عنها، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام من القرائن التي تشهد براءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقا، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإثم، الذي قدر قدرًا صريحا، بمن صرح بالإثم فحجوا ثمانين ثمانين، فحجوا ثمانين ثمانين. طيب ما الفرق بين أن يقول فحجوا ثمانين ثمانين وبين أن يقول فحجوا ثمانين؟ طيب تفضل. يعني العرب إذا قالت مثلا أعطيت العمال من يعمل مثلا لي هذا وله إيه؟ وله مثلا 100 جنيه، واضح؟ فلو قلت 100 جنيه هتوزع عليهم كلهم 100 جنيه، لكن لو قلت من يعمل لي من يعمل لي هذا العمل فله 100 100، فله 100 100 مثلا، وضع له خراف خراف. فالتكرار يعني التكرار اللفظ في هذه الحالة يفيد أن لكل واحد هذا القدر، لكن لو لم يكرر فإن يفهم منه أن هذا إيه عليه الجنة. فلما قال هنا فحج 80 80، يعني كل واحد حج 80، لكن لو قال حج 80 يبقى كلهم مجموع الجلد كان 80، طبعا هذا غير مراد. فحج 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس الإثم فقيل، لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك. الحدود الحد يطهر صاحبه، وهذا الخبيث عبد الله بن أبي المنافق رأس النفاق الذي أتاع خبيث الإثم وتولى كبره ليس أهلا لأن يطهر من هذا الذنب، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. هذا قول. قيل قول آخر، قيل إنه كان يستوفي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب في قوالب من لا ينسب له، زي بعض الصحفيين الذين يعني كما قال تعالى ولا تعرف أنهم في نحل القول، يصوغ الكلام صياغة ويطعن في الصميم، لكن يصوغ الكلام صياغة بحيث لا ينسب عليه أحد أي دليل يحاكم به، فهو كان يحدث الكلام ويعني كان يجمع الكلام هو بقى ويخرجه بعد ذلك في قالب معين ويطيع ويوزعه دون ان يتمكن احد من ان يشهد عليه من غير اصحاب المنافقين طبعا، فكان يحبك القصه والصيغ بحيث لا ينسب اليه منها شيء كي يفر من عقوبه حد القذف. نعم. وقيل بل كان يستوفي الخبيث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحج لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه، لأن المنافقين من أصحابه لم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حج القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المخلوق، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل قول آخر في تعليم فرض النبي عليه السلام إقامة الحج على عبد الله بن أبي، وقيل بل ترك حده بمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قوله وعدم تنكيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم ورئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة فتنة في حجه، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد مصطح بن عفافة وحسان بن ثابت وحمد بن زحف، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عدو الله ابن أبي، إذا فليس هو من أهل ذاك. هذا ما أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو خلاصة الروايات في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ومن تأمن قول الصديقة وقد نزلت براءتها، فقال له أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. من تأمل هذا الكلام منها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، تماما كما حصل في مناسبة سبيها. من يذكرنا بها؟ لا طب. في حديث أن أحيانا كنت أريد أن تذكروني بالنصر، لكن أن أذكر معناه ذلك الرجل الأعرابي الذي قال للنبي عليه السلام: أعطيني من هذه الصدقات فإنها ليست من كدك ولا كد أبيك، ولكنها من إيه؟ من عطاء الله. فما غضب النبي عليه السلام، ولكن قال: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، يعني نسب النعم إلى معطيه وهو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هل هذا الموقف من عائشة ممكن أن يجد يعني أو يغضب منه رسول الله؟ أبدا لا يمكن، بالعكس هذا مما يرفع قدر عائشة في قلب النبي عليه السلام، أنها يعني إيه توحد الله ويعني وتجرد توحيدها لله سبحانه وتعالى هذا التجريد. يقول: فمن تأمل قولها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها، وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجديدها التوحيد وقوة جأتها وإجمالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب لك، لأن إذا قامت ترغب في الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، هل هي أتت بشيء يستوجب أن ترغب هي في الصلح؟ هي غلبت، غلبت بسبب كلام أهل الإثم، فلذلك لم تنسب الفضل إلا إلى الله عز وجل وحده، ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه صلى الله عليه وسلم حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه، وقد تمثر قلب حبيبها لها شهرا، ثم طابقت الرضاء منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. فطرق فيها قول يعني حسان: حصان رزان لا تظن بغيبة وتصبح غرفة من لحوم الغواتب، رضي الله تعالى عنها. فهذا في غاية الرزانة مع صغر سنها، رضي الله تعالى عنها، ومع شدة حاجتها إلى ذلك، ومع شدة محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، لم تستخفها العاطفة بحيث تفزع إلى الرسول عليه السلام، وإنما في أشد الأوقات المحنة أنظر إلى الرزانة والثبات، كيف أنها وزنت الأمور وقالت والله لا أتوب إلا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل براءتي. وطرق الحديث الإثم متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن الزبير وأم رومان وابن عباس وابي هريرة وابي اليسر رضي الله عنهم. فرواه من التابعين عشرة كما في فتح الباري وذلك في المسانيد والصحاح والسنة وغيرها ما بين مطول وموجز ومن الثاني أي الموجز ما أخرجه الإمام أحمد عن أم رومان قالت بين أنا عند عائشة إذ ذكرت عليها امرأة من الأنصار. طبعا حديث الإثم شاع وانتشر وذاع وأم المؤمنين في غفلة كاملة عنه ما كانت تحس بشيء ما يدور في المدينة لكنها كانت تستغرب أن الرسول عليه السلام كان بدأ يظهر عليه شيء من الجفاء فكان يقول لها كيف فيكم كيف فيكم يعني باسم الإشارة البعيد كيف حالة لما مرضت. فهي بين أنا عند عائشة إذ ذكرت عليها امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل يعني كأن مثلا هي عصرت في شيء دعت على ابنها أن يفعل الله به كذا وكذا فقالت عائشة ولما أن يكتب على ابنه قالت إنه كان في من حدث الحديث إنه واحد من الذين تكلموا بالحديث. قالت عائشة وأي حديث؟ قالت كذا وكذا. قالت أم المؤمنين وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. عائشة كلمت قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت نعم. فقرت عائشة رضي الله عنها مرثيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بلاد. قالت فكنت فجسرتها. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما شأن هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذتها حمى بلاد. قال فلعله في حديث تحدث به أو قال فلعله في حديث تحدث به. قال فاستوت عائشة قائلة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذرها فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرك. فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله فأنزل الله تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. فقال أبو بكر بلى يعني بلى أحب أن ينصر الله لي فوصل به تفرد به البخاري. ما زال طبعا في الحديث الخبيث وقد شفت كثير من الفوائد نرجوها ان شاء الله تعالى في مقام. سؤال للاخ ايضا الزاني لا ينكح الا زانيه هل زواج المسلمين من نساء اهل الكتاب في بلاد الغرب يعتبر من هذا الزواج المحرم حيث ينتشر عندهم الزنا؟ يعني حكم الله في حكم الشريعة أنه يجوز نكاح المحصنة من أهل الكتاب يعني العفيفة من أهل الكتاب بشرط أن تكون طبعا كتابية وبشرط أن تكون عفيفة فإن كانت غير عفيفة فلا يجوز لنص الآية وحرم ذلك على المؤمنين مع الكراهة مع الكراهة. وفي الحقيقة أن الزواج من نساء أهل الكتاب يعني الغالب فيه والفائدة فيه أنه يعني تؤمن في كتب الزواج من الكافرات وفي الربا وامريكا وهذه البلاد غالبه تؤمن يعني والله تعالى الا اذا كانت اسلمت وتابت واستقامت ومع ذلك يعني لا يخلو من اضطراب في حالات الزواج هذه لاسباب يعني لا يناسب الان يعني ذكرها. وانا دائما اقول للاخوه في الغرب يعني انه اذا اردت ان اقول يعني الاخت التي تريد ان تتزوج من اسلمت تتزوج واحد من نفس اهل بلدها ممن اسلم بدل الاتفاق الاستفاقه والبيئه يكون له تاثير في المنازعات بعد ذلك. ثم ان القوانين طبعا تحت يعني قوانين هناك تعطي المراه سلطه يعني خطيره في التحكم في الذريه وربما تسبب في فتنه الذريه وادخالهم في يعني دين الكفر واستذلال الرجل أيضا كما هو معلوم من أحواله. إلا ما استثني هذه حالات قليلة لا تنقض القاعدة وإنما تؤيدها. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعافية ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن لكلامه يعني آثارا امتدت وتمتد ان شاء الله تعالى الى اجيال. فكم فتح الله عليه مما ينير القلوب ويجلو صدرها. وقبل ان نقرا في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والتي هي ذرة من نفائس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك عقد لها الإمام الحاكمي رحمه الله تعالى فصلا واسعا نقل كلامه تقريبا برمته في تفسير هذه الآية من تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بذلك نلتجئ من هذه الرسالة المهمة التي أرسلها الشيخ شهاب الدين أحمد ابن مري الحنبلي وهو أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية. كتبها إلى حنابلة دمشق يعزيهم بالمصاب بالسيف حين توفي الشيخ الإسلام ابن تيمية ويوصيهم بنفس تآليفه من مسوداته والاحتفاظ بها فنوم رجعة الإمام ابن القيم فيها ويبشرهم بالعاقبة الحسنة ويذكرهم بأخلاق الشيخ ومسربه عليه الرحمة والرضوان. فهو المعروف بالشيخ الحجابيين. فهذا الشيخ كان يعني أشعريا ثم استقام على منهج السلف على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة قيمة جدا لكن أرسل أن نشتد منها لبعض القصور القليلة. يقول وهو يوصيهم ب كتب شيخ الإسلام يقول فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستحضر ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه لطاعة الله. فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقيم الساعة. والله سبحانه يقول في كتابه ويخلق ما لا تعلمون. وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. فإن السر في بركة علم شيخ الإسلام ومصنفاته أنه طبق وامتثل قول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما على لسان المؤمنين وجعلنا للمتقين إماما كنا في تفسيرها اجعلنا نهتم بمن قبلنا لنصلح لأن يقتدي بنا من بعدنا. فكذلك كان شيخ الإسلام كان انتفع بكلام الأئمة قبله كذلك ينتفع بكلامه هو من بعده إن شاء الله تعالى. ثم يقول فلا تيأس من قبول القلوب القريبة والبعيدة بكلام شيخنا فإنه لله الحمد مقبول طوعا وشرعا، وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافلة لمباحثه وترجيحاته؟ ثم يقول: ويا عجبا مما يقول، إنه يكشف عن فراسة خالقة في هذا الشيء. يقول: ووالله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائه. وهذه هي سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده، والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج قريبا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عقوق الهرم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس أي ابن تيمية من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهد ويسطع الباطل بكل ما يقدر عليه، لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة وتفهيم العبارات وجمع أسباب المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق قصد الخطاب ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. فلا شك أن جميع عند أي منطق هو عجيبة من عجائب الزمان التي قلما يعني تتكرر مثلها. فهذه المقدمة عابرة لأننا في أشد الحاجة إلى الاحتفال والاهتمام بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عامة أبواب العلوم والمفاهيم والسلوكيات الإسلامية. فهذه وصية نجددها بين الحين والحين، الاهتمام بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه كان شعاعا من نوره كغيره من الأئمة ابن كثير وابن عسل الهادي وغيرهم. وفي الحقيقة هذه النصيحة يعني كما أصليت يعني إلي منذ سنوات بعيدة، فقد كنت في حوالي يعني سنة 69 أو 68 كنا مثل يعني يعرف أن حد ممكن يعني اللي يقرأ كتاب الإسلامية يقرأ صاحبين لما العقار قليل من الكتب كانت موجودة للدكتور محمد البهي رحمه الله تعالى في الرد على الشيوعيين والمجديين و كتب الموجود واضح. فهذا هو كان المتوسط. فكنت دائما اتردد على مساله علاء الدين الشارع فقير الغنوص، وكانت تقريبا هي المساله الوحيده في الاسلاميه في الاسكندريه مش الاسلاميه يعني تضع هذا مع ذلك خلط كتبا سيئه مع صالح. فمر بي عابر كبير رأني اهتم بالتقط كتبا من الكتب الفكريه هذه وافصل منها، وانا عارفه رجل فاضل من امصار السنه ونجد له احفظ اسمه، لكن هو القى هذه النصيحه ومضى. فقال لي: ماذا تفعل؟ قلت: اسال يعني كتب. فقال لي: انصحك بان تلزم كتب شيخ الاسلام ابن تيميه ولا تضيّع وقتك في مثل هذه الكتب دي الفكريه. فهو رجل مر ومضى بعد ذلك مره بعد سنوات طويله جدا يعني. يعني كان هذه النصيحة أثر كبير جدا في الانتفاع وعدم تضييع بضاعة العمر النفيسة في ما هب ودب من الكتب التي هي يعني قليلة النفس بذلك التراث العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فنوصي الإخوة خاصة الذين يبدأون في طلب العلم أن يجعلوا لكتب شيخ الإسلام حظا واسعا من الاهتمام، فإنه لا يكاد يعوض عنها شيء في هذا الزمان. قال القاسمي رحمه الله تعالى: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن نساء الخبيثات للرجال الخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب، فإنه خلاف الحق. يصير شيخ الإسلام كلام هذا الصيغة صيغة إيه؟ حق مبتدأ وخبر. الخبيثات للخبيثين، يعني كل الخبيثات سوف ينضمن إلى كل الخبيثين، بحيث لا يبقى في الخبيثات خبيثة إلا وقد اجتمعت مع خبيث مثلها، ولا يبقى في الخبيثين خبيث إلا وقد اقترن بخبيثة مثله، فلا يبقى أبدا خبيثة بحيث تجتمع مع طيب، ولا خبيث ليجتمع مع طيبا. فإذا الآية تفيد الحصر. يقول: فلا يكون طيب لخبيثة فإنه خلاف الحق، إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين، فلا يبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة، وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا يبقى طيبة لخبيث، فجاء الحصر من الجانبين، موافقا لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط، لا يمكن أن تقع امرأة نبي أن توقع الفاحشة، هذا لا يمكن أبدا، ما بغت امرأة نبي قط. وطبعا قوله تبارك وتعالى: كانت تحت عبد من عبادنا، وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتهما ليس المقصود بها كحال من الاحوال، يعني الخيانة بمعنى ارتكاب الفاحشة ابدا، وانما الخيانة كانت في العقيدة، المخالفة في الايمان. فان قوم امرأة نوح كانت مع الكفار، وامرأة لوط كانت تدل على لسانه، لكن هي نفسها تقع في الفاحشة فهذا ما لا يكون. نعم. لا، الخبث هنا الذي يتكلم عنه الخبث المتعلق بفعل الفاحشة فقط. أي نعم. هل هي أتت الفاحشة؟ طيب، ربنا سبحانه الجاهل من فرعون. انا عفوا لاجل الاسئله لاجل لو سمحت، لو اعطينا هذا الحق لكل شخص سيخرج الدرس عن الموضوع اصلا لاجل السؤال. يقول: ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امراه نبي قط فان سوره نزل صدرها بسبب اهل الاثم. فلهذا لما صارت شبهه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها، إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة. وقد روي بل ثبت عن الحديث أنه لا يدخل الجنة ديوث، وهو الذي يقره السوء في أهله. ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله وأمر بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا أذن الله للقابح إذا كان زوجا أن يلاعن لأجل ما أمر به من الغيرة، ولأنها أفسدت سرعه. وإن حبلت من الزنا فعليه اللعان لئلا يلحق به من ليس منه، ومضت السنة بالتفريق بينهما، تفريق من أبد. سواء حصل في فرقة بالتلاعن أو بحاكم أو عند انقضاء لعان الزوج، لأن أحدهما ملعون أو خبيث، ملعون أو خبيث، فاقترانهما يقتضي مقارنة الخبيث للطيب. وفي صحيح مسلم من حديث عمران في الناقة التي لعنتها المرأة أنه أمر فأخذ ما عليها وأرسلت وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. الحقيقة هذا الفصل فصل رائع في الحقيقة من كلام شيخ الإسلام، ويتكلم على أثر المقارنة، أثر المقارنة على استقامة الشخص، مقارنة أصحاب السوء أو المرأة السوء أو الرجل السوء إلى آخره. فهو أعم في الحقيقة من حيث فوائده في عامة العلاقات حتى يشمل أيضا موالاة الكفار والاجتماع بهم والمعيشة في وسطهم وغير ذلك وأثر ذلك على الإنسان. فهو يذكر أدلة على اعتبار أمر المقارنة والتفاعل النفسي الذي يحصل بين القرينين، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فذكر هنا هذه الأمثلة التي ختمها بالكلام في اللعان، ثم ذكر حديث هذه المرأة التي لعنتها المرأة الناقة التي لعنتها المرأة وأخذ ما على هذه الناقة وأرسلها وقال لا أصحابنا ناقة ملعونة لأن المرأة لعنتها. ولما بساز بديار ثمود قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. فهذه هي السنة، إذا مر الإنسان بمكان من الأماكن التي نزل فيها عذاب الله سبحانه وتعالى فإن أفضل ما يذهب هذا المكان يتجنبه، وإما إذا كان لابد أن يمر به ويجتاز الطريق إليه فيمر وهو خائف ذات مستعبد. لماذا؟ لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه يمتد إليه شؤمهم وشؤم مقارنة أماكنهم. فلا يسميه والله تعالى أعلم المؤرخون فيما يسمى بعلم المصريات أو الإيدي الطربي مما يسمونه بلعنة الفراعنة. الفراعنة ملعونون وليسوا لاعنين، الفراعنة ملعونون ضبرا ولا ركلا، وإنما المسألة كلها هم لا يفقهونها في الخير. المسألة هي أن هذا هو شؤم كفرهم يمتد إلى من مر في دياره في الأماكن التي نزل فيها العذاب. فإذا قول النبي عليه الصلاة أن يصيبكم ما أصابكم، فلا يبعد أن يكون ما يحصل من الحوادث التي سمعنا عنها كثيرا جدا مما أصاب من دخل مقابر من فرائنا أو أماكنهم أن هذا هو بشؤم كفرهم وأن هذه الأماكن نزل فيها العذاب. فالمسنور في ذلك إما أن يذهب الإنسان أصلا، وإما يذهب أو إذا مر ملتزا فإنه يكفي، لأن الكعب البكاء والخوف يمنع من نزول العذاب الذي أصابهم بهذا الإنسان. والله تعالى أعلم. ولما بساد صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. ولا تركنوا، قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم، وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ويخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل، وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم. أقل شيء أن ينكر يعني ظلمهم لاقتا لهم سامئا ما هم فيه بحسب الإنسان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن تغيير المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، لا يعظ الإنسان أبدا، لأن إذا لم ينكر المنكر بقلبه لماذا؟ لأنه لا سلطان لأحد على قلبه. قد يكون هناك نوع من الإكراه أو الأذى يترتب على التغيير باليد أو حتى على المكان في بعض الأحوال، لكن القلب من الذي له سلطان على القلب؟ إنما يكره البدن أو يكره المثال، أما أن يكره القلب فهذا لا يكون. ولذلك لا بد من إنكار المنكر بالقلب لأنه مصطفى لكل أحد. وقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي كانت مكرهة في بقائها عند فرعون، لكنها كانت تجتهد، كانت تنكر ذلك لقلبها، وكانت تنكر ما أراد فرعون، وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يزايل بينها وبين فرعون. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ويقال في بعض كتب التفسير إنها لم تمكنه منها قط، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن يوسف وعمله لصاحب مصر لقوم الكفار، يعني يوسف كان وزيرا لما يمكن أن يسمي الخزانة مثلا أو المالية أو ما تشاء، فمع أن الملك كان كافرا. وذلك أن مقارنة الكفار إنما يفعلها المؤمن في موضعين، إذا وقعت من المؤمن مقارنة ومصاحبة وامتزاج ومخالطة للكفار أو الكفار فإنما يعني يعذر في موضعين اثنين. الموضع الأول يقول أحدهما أن يكون مكرها عليها، يعني كحال امرأة فرعون، والثاني أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة على مكتبة المقارنة، أو أن يكون في تركها مكتبة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المكتبتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المكتبة المرجوحة كحال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الحقيقة المكره هو من يدفع الفساد باحتمال أدناهما، ما هو أدناهما؟ يقول وهو الأمر الذي أكره عليه، فمن كثرة الأكل الميتة مكتبة، لكن ذهاب الروح مكتبة أعظم، فتدفع المكتبة والخطر الأعظم الذي هو ذهاب الروح وإذهابها بمكتبة أخف منها، وهي أن يتناول المضطر الميتة لينقذ حياته. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. القوم الذين بقوا وسط الكفار ولم يهاجروا إلى المدينة، فلما خرج الكفار بجيشهم إلى مقاتلة المسلمين كان هؤلاء في الظاهر من الكفار، فأخرجوهم معهم مكرهين، فكانوا إذا قتلوا أثناء القتال في بدر أو غيرها كان يتحرج من ذلك بعض المسلمين، فنزلت هذه الآية في تأثير من يقيم قواعية بين الكافرين، كلا عذر يقيم قواعية بين الكفار، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إذا الإقامة مع الكفار وسط الكفار في ديار الكفار بغير عذر مختارا، يعني هذه الإقامة قد تكون من أسباب سوء القتل، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بترك الهجرة إلى ديار الإسلام. قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إذا كانت لهم سعة، فكانوا آثمين لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة ومخالفة الظالمين. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فإذا هذا أيضا إشارة إلى الاستضعاف وإلى الإكراه الذي يعذر الإنسان به إذا أقام مع الكفار. فقد دلت الآيات على النهي عن مناكحة الزاني، الزاني هو يأتي هنا الآية التي يقول تعالى الخبيثات للخبيثين، يصرف شيخ الإسلام من هذه الآية خلاف الآية الأخرى أيضا التي تكلم فيها من قبل، لكن هذه الآية بالذات الخبيثات للخبيثين يصرف منها شيخ الإسلام تحريم نكاح الزاني. يقول والمناكحة نوع خاص من المصاحبة والمقارنة والامتزاج والمخالطة، لأن المناكحة في أصل اللغة المجامعة الاجتماع، كما يقال تناكحة الأزجار يعني التف بعضها ببعض، فهذه صورة من صور هذه المجامعة والمقارنة والامتزاج والمخالطة. فلها المناكحة لها درجات ثلاث، طرفان ووسط، الطرف الأدنى منها وهو اجتماع القلوب، اجتماع القلوب وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا ما يحصل بمجرد انعقاد العقد الشرعي، مجرد انعقاد العقد يوجد الله سبحانه وتعالى بين هذه المرأة الغريبة عن هذا الرجل وهذا الرجل الغريب عن هذه المرأة مودة، بحيث يكون أقرب إليها من أبيها وأخيها وأختها وأقربائها بمجرد كلمة الله التي بها يستحل هذا النكاح. هذا هو أدنى درجات الاجتماع، يعني أدنى درجات هذه المناكحة أو المجامعة، وهي اجتماع القلوب بمجرد العقد، ولذلك يسمى العقد بالنكاح أيضا. وبلغ من تعظيم الشرع له أن رتب عليه حرمة بمجرد العقد، يترتب حرمات وأحكام خاصة بهذا العقد وهذا النكاح وهذه المجامعة. ما هي؟ يظهر ذلك في أحكام التوارث، إذا عقد على امرأة ثم توفي فإنها ترث، وكذلك هو يرثها إن مات في أثناء فترة العقد. واضح هذه من آثار عقد النكاح. كذلك وجود عدة الوفاة على المرأة إذا توفي من عقد عليها مجرد العقد، حتى لو لم يجتمع في مكان واحد قال ليه. واضح. فإذا هذا أدنى درجات أو أحد طرفي معنى المناكحة. الطرف الآخر وهو أقوى هذه الأطراف يعني المضابعة. أما الطرف أما الوسط فهو أو الدرجة الوسطى فهي اجتماعهما خاليين في مكان واحد، اجتماعهما خاليين في مكان واحد. طبعا هذا يقرر الصداع، إذا حصلت هذه الخلوة فيجب على الرجل أن إذا طالبت المرأة أن يدفع لها كل الصداع، ما يعني لا تأخر من هذا الصداع، يعني له أثر أيضا. مجرد اجتماعهما خاليين في مكان واحد وأن ينزل الاتصال، فهذا عند كثير من العلماء يعتبر دخولا ويترتب عليه احكام الدخول. اما اقصى الاطراف واقوى صورها فهي اقصد او الطرف الاخر منها فهو يعني المضارعه. يقول شيخ الاسلام: فقد دلت الايات على النهي عن مناكحه الجاني، والمناكحه نوع خاص من المصاحبه، والمناكحه في اصل اللغه المجامعه، فقلوبهما تجتمع اذا عقد النكاح بينهما، فيصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك، حتى يثبت ذلك حرمه المطهره في غير الرذيله. يعني مجرد عقد تترتب عليه اثار، لانه له شان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قوله حتى يثبت ذلك يعني ذلك العقد حرمه المطهره في غير الرذيله، يعني بمجرد العقد تترتب احكام كثيره على هذه المطهره. طبعا في غير الرذيله لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم، فالقاعدة المعروفة أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يقول حتى يثبت ذلك أي العقد حرمة المطهرة في غير الربيبة بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغير ذلك، وأوقف ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو المعاشرة المقررة للصراط كما أتى به الخلفاء، وآخر ذلك اجتماع المضاضعة، وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف. يعني إذا حصل هذا في حالة الفاحشة لكنه ضعيف، ويعني سميع آثاري لعدم وجود عقد النكاح في حالة الفاحشة. يقول بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالكفاح. فدل قوله تعالى الطيبات للطيبين على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، أيضا الطيبات الطيبين يدل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على نفس الحكم وهو قضية المقارنة، أن العفيفة لا تتزوج ثانيا والعكس. ودل أيضا على النهي عن مقارنة الأجار ومزاوجتهم، كما دل على هذا غير ذلك من النصوص، طبعا خاصة النصوص التي تأمر بزواج المرأة ذات الدين. لماذا؟ مراعاة لهذا التأثير وهذا التفاعل الذي يحصل بين الطرفين، يعني إيه؟ يعني فلذلك قال عليه السلام خالصة لذات الدين فلذات ذلك، كما في الحديث المعروف. وقال تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني نظراءهم واشباههم، فكل صنف من اصناف الكفار الظالمين يقرن بعبده الشمس ينضمون الى عبده الشمس، فعبده الاوثان مع عبده الاوثان، عبده المسيح مع عبده المسيح، وهكذا. احشروا الذين ظلموا وازواجهم اصنافهم وانواعهم واشكالهم، يحشرون فئات وطبقات، فالمقصود بأزواجهم نظراؤهم وأجزاؤهم. والزواج أعم من النكاح المعروف، يعني كلمة الزواج أعم من كلمة النكاح. فيعني كل نكاح زواج، لكن ليس كل زواج نكاحا. لماذا؟ لأن الأزواج تطلق على الأصناف والأنواع، وتطلق أيضا على النكاح المعروف. فقوله هنا غفر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أنواعهم، أتباعهم ونمراءهم. قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني ينوعهم. وقال تعالى من كل زوج بهيج، كل نوع. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت. وقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال وخلقناكم أزواجا. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وإن كانت الآيات نص في الزوجة التي هي الصاحبة وفي الولد منها، يعني يقول حتى لو كانت هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هي نص يشمل من صاحبة والولد، صاحبة الإنسان يعني زوجته وأولاده، لكنها أيضا من حيث المعنى تعم في كل مشابه ومقارن في كل نوع وتابع. إن من أزواجكم يعني من مين؟ أزواجكم ممكن أصدقائكم، وحدتكم، يعني القريبين منكم الذين يخالطونكم وتنتبهون لهم وتقربونهم إليكم، يعني من حيث المعنى، من حيث اللفظ في الأزواج بمعنى الصاحبة، لكن من حيث المعنى العام وهو معنى المقارنة الذي يناقشه شيخ الإسلام هي شاملة. من أزواجكم يعني أصناتكم وقرنائكم ونمرائكم وأجداركم عدوا لكم، يعني إذا دعوكم وحرضوكم على معصية الله وفتنوكم عنها. قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالمصاحبة والمطاهرة والمؤاخاة لا تدل إلا مع طاعة الله على مراد الله. ويدل عليه الحديث الذي في السنن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. وفيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقارن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إلى أن قال ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير، ضفير يعني حق، والضفير الحق. وهذا أمر ببيعها ولو بأدنى ما يقابله، ولو بأكثر شيء أو أكثر ثمن، لأجل التخلص من شرها كي لا تبقى معه. قال أحمد إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإماء التي يفعلن هذا يكون عامتهن يشدن، فكيف بأمة التمتع أي السرية؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية؟ والعبد نظير الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك، وسواء كان الإيواء. وتأملوا يعني عظمة هذه العقلية الجبارة، عقلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كيف يتعامل وكيف يستنبط من النصوص ويخرج لنا هذه الخلود. يقول عموم قوله عليه السلام لعن الله من آوى محدثا، إذن يقول هذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان الإحداث بالسرقة فيهرج يعني يخبره في ذلك مثلا انه عنه سارق او قاتل او فعل شيء معين احدث شيئا فاواه شباعا واضح، او زنى فاواه واضح ضمه اليه. طيب هذا الايواء لماذا يكون؟ قد يكون الايواء لانه يخبئه حتى لا تناله عداله الشرع واضح، أو يكون الإيواء بأن يتزوج محدثا، يعني بمعنى امرأة زانية فيتزوجها، هذا داخل في الإيه؟ في من آوى محدثا، أو آوى بنت اليمين المحدث بمعصية الزنا أو السرقة، واضح؟ فإذا يقول سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك، وسواء كان الإيواء ببنت اليمين أو نكاح أو غير ذلك. لأن أقل ما فيه ترك إنكار المنكر. والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه. لابد الإنسان يعني قبل التقريب يقع الامتحان أولا، قبل أن تقرر أنك تخطأ سوف تكون صحبتك معه، فينبغي أن تمتحنه أولا. وهذا يحقا أشياء كثيرة، إما بشهادات الشهود تستشهد الناس عليه، تسأل عن أخلاقه وطباعه وأمانته ودينه وكذا وكذا من صفاته. ثم هناك وسيلة يعني أخرى عن طريق الجرح والتعديل، أو يكون ذلك بالاختبار والامتحان، أن طبعا في اختبار أو في يعني امتحان. يقول شيخ الإسلام: والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بالنكاح وغيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح. هذا هو الراجح والصحيح، أن من فعل يعني ذلك بامرأة فلا يصح له أن يتزوجها إلا بعد التوبة، بخلاف ما نسمعه من جهلة الناس في كثير من هذه الحوادث المؤسفة التي تحصل ويسمع عنها بين الحين والحين، يحرضان على الزواج فورا اعتقادا منهما أن هذا نوع من السفر. لا، هناك شرط لصحة هذا النكاح، وهو أن يتوب كلاهما من هذه المعصية. لا بد أولا من التوبة، واضح؟ نعم. يقول: وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح. طبعا التوبة جزء آخر، هو إيه؟ شيء آخر مهم. نعم، ما يدخل هذا من الجزء من التوبة. انتبهوا، فكروا، موجودين ده من التوبة ده. لازم واحد منكم يستمع لهم. لا، هذا من التوبة. أنا أقول حاجة ثانية مهمة، الاستبراء، استبراء، استبراء الرحم، لأنه لو كان لو رزقت مولودة من هذا السفاح لا ينسب إلى هذا الرجل، لأنه ليس ابنه، هو ابنها هو هي فقط. واضح من غير واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا ما يحصل أيضا بسبب الجهل الفاحش المتبكي في الناس. واضح؟ فلا بد من استبراء رحمها أولا، بحيث يتأكد أن هذا الولد يعني أن إذا يعني خلق ولد من هذا الكفاح فإنه لا ينسب إلى هذا الإنسان شرعا. واضح من غير واضح؟ هذا الأمر مهم أيضا بذلك اختراق الثوب. يقول: فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح، كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها، هل هي صحيحة في التوبة؟ إذا أراد أن يمتحنها، هل توبتها توبة صحيحة أم لا؟ كيف يكون ذلك؟ قال ابن عمر: يراودها، فإن أجابته لم تصح توبتها، وإن لم تجبه فقد تابت، يعني وحينئذ له أن يمتحها. ونص عليه أحمد. اعترض على هذا قوم آخرون فقالوا: هذا فيه طلب الفاحشة، إذا أرادها امتحانا لها فهذا فيه طلب الفاحشة، وقد تكون قد تابت بالفعل ثم تنقض التوبة، وقد تأمره نفسه بتحقيق ذلك ويزين لهما الشيطان، لا سيما إن كان يحبها وتحبه وقد ذاقته وذاقها. ومن قال بالأول، الفريق الأول الذين قالوا يمتحنها بالطريقة التي ذكرنا، قال: الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يكون أمرا بما نهى الله عنه. يعني حينما يؤمر هذا بأن يمتحنها ليثبت له توبتها، هذا لا يجوز الاعتراض عليه بأن هذا أمر بما نهى الله عنه، فيمكنه أن لا يقصد الفاحشة بل يعرض. يقول شيخ الإسلام: يعني لا يقصد الفاحشة لكن يعرض في الكلام لامتحانها. والتعريض للحاجة جائز بل واجب في مواضع كثيرة. وأما نقضها، نقض التوبة، بعضهم يقولون هي قد تكون تابت ثم بعدما امتحنها بهذه الطريقة تنقض توبتها، يقول في الرد على ذلك: وأما نقضها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره، فهذه لا تكون سائبة. والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها. وأما تنزيل الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجب فيه نحن. فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه شاب أو كان ذلك مقولا صدقا أو كذبا، فإنه يمتحنه بما يظهر به ضره وفجوره، يمتحنه بشيء يظهر هل هو ضر أم فاجر. كذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه تمته، لأن الغام الحكم الظاهر في تمت الحسن وتبين حسن في الظاهر وضح. فقال له يعني عمر غلام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز طلب غلامه أن يمتحن هذا ابن أبي موسى لأنه كان يريد أن يعينه يعني في ولاية معينة أو وظيفة معينة، فأراد أن يمتحنه، جعل غلامه يعني إيه يقول له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، أنا لي وجاهة ومعدة عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أثرت عليه بولايتك؟ إذا رفعتك من المنصب ده عند عمر بن عبد العزيز تعطيني الآن. فبذل له مالا عظيما، فعلم أنه ليس ممن يصلح للولاية، لأن الذي يخون مرة يخون مرة. وكذلك في المعاملات لابد الإنسان يمتحن الذي يتعامل معه. لذلك الناس لو احترمت قواعد الشرع لما حصلت المصائب التي يصنع عنها من النصب والاحتيال والخداع وغير ذلك. يجي يأتي يقول لك: ده أنا وجدته مش عارف يصلي وفي كذا مش عارف علامة إيه صلاة وجهه وكذا، وقلت رجل طيب يعني الشرع لا يحمي المغفلين كما يقولون، هذه أولى من أن يكون القانون. الشرع لا يحمي المغفل، لأن الشرع أعطاك الوسائل التي بها تصل إلى حقيقة هذا الشرع بقدر المستطاع عن طريق التحالف أو غير ذلك من الوسائل، فأنت الذي طرفت لأنك وضعت الثقة في غير أهلها، فلا تلومن إلا نفسك. وإحنا عامة مشاكلنا في الحقيقة ليست سببها التدين بالإسلام، وإنما كل مشاكلنا سببها البعد عن هذه الإسلام. فهل من التذكية أن اشترى رجلا منتحيا فخلاص هذا منتحي لا حكم التوفيق؟ لا، منتحي تساوي رجلا في وجهه صعب رجل، لكنه إنسان كأي إنسان يمكن أن يعني يخون، ممكن يكون أمين لكن يضعف، ممكن أشياء كثيرة، واضح يكون جاهلا واضح، لكن المنتحي يساوي رجلا في وجهه صعب، يعني اللحية تدل إذا كان متدينا على أنه يتمسك بهدي النبي عليه الصلاة في هذه الجزئية. هي المفروض أنها تكون في صورة مثلى نعرفها جميعا، لكن الواقع أن لو واحد نصاب وأراد أن يعطي لكافة هل يمنعه أحد؟ واحد يريد أن يروج تجارته واللحية دي من عدة الشهر يعني، فهل يمنعه أحد؟ يروج على الناس ويخدعهم عن طريق هذا. فطبعا هو يعني في هذه الحالة ليس كل شخص منتحب يعني يعمل ان هو قد جاوز القنطرة، وليس كل شخص بخلاف ذلك ايضا يكون رأسا او قائلا او كذا. ابحث عن الصفات الايه الكامل التي لا تظهر، اما الذي يظهر فلا يكفي، الظاهر وحده لا يكفي. وهذا الرجل الذي اعجبه ان اعجب عمر بن عبد العزيز تمته، هو اعجبه من حيث الظاهر لكن فكك وراءه وسأل عنه وطلق غلامه عليه لكي يمتحنه، فهذا هو هذه السياسة واضح. فاللي يجي كل شوية نسمع الناس يقول لك ولقيته هو اللي يصلي في الجامعة وإيه كذا كذا وبعدين فعلا فيها كذا وكذا وكذا، واضح. إذا فتشت فتجد هو الذي يصفق، فلست تسألوه ولا تسألوه بالمقال ومش جنبا فليس لك اعتذار، وثق نفسك لأنك الذي قصرت. لماذا؟ لأن القاعدة أن الأمين لا يمكن أن يكون، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما خان امين قط ولكن اتهم غير امين فخان، ما خان امين قط ولكن اتهم غير امين فخان. فابحث عن الامانه وتحر عنها بقدر يعني اتفاعلها، فالامين لا يخون ولا يستطيع أن يكون بتوفيق الله. لكن الذي يحصل المشاكل التي نسمع عنها هي أمن الأمانة والثقة وضعت في غير موضعها. في ثمن شخص خائن وظن أنه أمين فلذلك حصل يعني ما حصل. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. ليس معنى الحديث أن كل دعائهم لا يستجاب، لكن هو مقصود الحديث ثلاثة إذا دعوا الله لا يستجاب لهم إذا دعوا على ثلاثة معينين. أولهم رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هل معنى ذلك أن لو كان لرجل امرأة سيئة الخلق يحرر على طلقها؟ لا، الطلاق مكروه. بدليل ليس الحديث الضعيف أبغض الحلال إلى الطلاق، ولكن بدليل الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا. فهذا نسب إلى الصبر على هذا، واضح؟ لكن ما المقصود من الحديث؟ المقصود أن هذا الرجل الذي كان راحت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يتلقى، طبعا ليس المقصود أيضا سيئة الخلق بمعنى أنها خائنة أو خبيثة بالمعنى الذي نذكره في هذا البحث، لا، لهذا طبعا عليه أن يفارقها كما ذكرنا، لكن المقصود إيه؟ سرقة متأسفة، واضح؟ فإن حضر عليها يساف ويؤذر. لكن الكلام في إيه؟ في أن الشرع أعطى هذا الرجل حق طلاقه في ساعة في طلاقه، ثم هو بمحض إرادته واختياره أمسكها في عصمته. ففي هذا الحال إذا دعا عليها لا يستجاب دعاؤه عليها، لأن الشريعة أعطته هذا الحق. هو ما يعني بمحض إرادته تنازل عنه خلاص، إذا دعا لا يدعو عليها. الأمر النوع الثاني هو الشخص الثاني، رجل ادان دينا ولم يسلف عليه. معنى الحديث يعني فلما حل أجل هذا الدين راح يطلب الدين من هذا الرجل، فقال له ايه؟ ما لك عندي شيء جحد. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه، واضح؟ فهذا الذي جاء الله سبحانه وتعالى انزل اطول ايه في القران الكريم وهي ايه الدين في اخر سوره البقره ليشرع فيها ما يحفظ مصلحه المؤمن حتى لو في قدر قليل جدا من المال. أطول آية نزلت انظر إلى شدة يعني اعتناء الناس سبحانه وتعالى بعبده المسلم، ولذلك عدت هذه الآية من أرجى آية في القرآن. قالوا إذا كان رعاية الله سبحانه وتعالى لمصلحة المؤمن في الدنيا من أي مواهمات قليلة أنزل فيها أطول آية، فكم تكون الرحمة التي ينبغي أن يطمع فيها في الآخرة؟ فإذا كان أطول آية نزلت لحفظ كويس يعني مواهمات، فكيف تكون رحمة الله بالمؤمن وعنايته به في الآخرة؟ الشاهد يعني أنه هو الذي تنازل بمحض إرادته عن الإجراءات الشرعية التي أنزل الله فيها القرآن ليحفظ له ماله، واضح؟ فما دمت قد تنازلت عن كمال هذا الحق بنفسك ومحض إرادتك، إذا لو دعوت على هذا الشخص لا يستجاب دعاءك عليه، مع أنه ظالم وجاحد وناكر للمعروف، لكن الشرع لك ما يحميك، أنت الذي فرضته. فكما نكرر دائما كل ما تكلمنا هي نتيجة الانحراف عن هذه الإسلام، وليس الإسلام نفسه ولا تفرع في الإسلام، وليس كما يقولون وجدت منتحي وجدت مخالف لابس إيه وجدت مصلي في الجامع لقيته في وجهه كذا على جبينه علامة الصلاة. هذه يعني ده نوع من الإشركات اللي بيقول الكلام ده بإيه يعني بإيه بإيه تغفر، لأن طبعا مش هي المقاييس، ليست هذه المقاييس التي يحكم بها على الشخص، لأن هذه المظاهر لا يعجز عنها أحد. مدروب لنا يحتمي وراءها يعني من هو سيء كمير. النوع الثالث رجل آتى ماله سفيه، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالنصح على نهاش عن أن تمكن السفيه من المال. فإذا أعطيت هذا السفيه المال ومكنته منه وأنت تعرف أنه سفيه وتعرف أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، واضح؟ ثم بعد ذلك ماذا تتوقع من السبيل؟ سوف يصرف هذا المال نظر نظر ويهدر هذا المال. فإذا فعل ذلك بمالك وضيعه وجئت تدعو عليه لا يستجيب الله دعائك عليه، لأنك أنت المقصر في الحقيقة وليس هذا السبيل، لأنه سبيل. أما أنت فيعني لا يستجيب دعائك عليه إذا خالفت هدي الشريعة في مثل هذا الباب. نعود يعني لموضوعنا وهو ان يعني معظم ما نحن فيه من المشكلات انما تنشا من تعدينا لحدود الله وتجاوزنا للضوابط الشرعيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ مصالح الناس. يعني مثلا نلاحظ مثلا كثير من الناس يستحي ان يطلب اصاله او ورقه او شهود او شيء من هذا. هو في الحقيقه اذا اعطى مالا هو لو يود لو يشكل عليه من في السماوات ومن في الارض ان يشهدوا على هذا الشخص فبي يستحي. فهذا الحياء في الحقيقه عجز لا يسمى حياء، هذا عجز. في فرق بين الحياء وبين العجز. فانت تحسن اليه في الحقيقه، انت لست مقصرا، تحسن اليه لانك تعطيه هذا المال، وفي نفس الوقت درجه الايثار عندك وظروفك انك لا تستطيع التنازل عن هذا المال، فانت تتخلى عن هذا المال فتره معينه متفق عليها كي يعيده اليك وتخرج عنه هذه الكربه، فانت راح الصبر. فاذا اردت حفظ حقك فلا خرج عن اطلاق من الشهاده والكتابه واخذ الاجراءات الكفيله برد الحقوق. والا فيأتي السبيل نتيجه الاستحياء والمشاكل التي تحصل بين الناس بتسد ابواب الخير بعد ذلك. اعلم بعض الناس المحسنين الذين كانوا يحرصون جدا على تفريج كروبات الناس عانى كثيرا ممن لا يردون الحقوق الى اصحابها ويجحدونها ويناصرون في ادائها. فاقسم حسنا انا اظن انه يجب عليه ان يحلف فيه، اقسم حسنا ان لا يخرج احدا ابدا. فلا شك ان سلوك هذا الشخص المماطل كان فتنه يتسبب في سد ابواب الخير على الناس. بغض النظر ان كل انسان ايضا يعني ياخذ احتياطاته في مثل هذه الابواب. الحقيقه الحديث كما ترون هو حديث ذو شجون، لكن نقتصر على هذا الاستفراد ونكمل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول: وكذلك في المعاملات، رجل اراد ان يشارك شخص في شركه او في تجاره او يتزوج ابنته او اي نوع من المعاملات الخاصه بين الناس، فيسال عنه ورح ينبغي ان يعني يمتحنه او يعني يتحرى. كذلك الصبيان والمماليك الذين عرقوا او قيل عنهم الفجور، واراد الرجل ان يشتريه فانه يمتحنه. ومعرفه احوال الناس تارة تكون بشهادات الناس، وتارة بالجرح والتعديل، وتارة بالاختبار والامتحان. فهناك وسائل متعددة لمعرفة الناس وتبريك أغوالهم. تارة تكون بشهادات الناس، وما أكثر ما يقع من المصائب في مجتمعنا بسبب المجازفة في موضوع الشهادة. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الشهادة، وقال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن موضوع الشهادة موضوع في غاية الخطورة، ونتيجة أيضا تفشي الجهل بالناس لا يقيمون لهذه الشهادة وزنا. لن أتكلم على شهادة الزور، هؤلاء الزور اللي بيقفوا أمام المحاكم ويعذرون به كما تؤجر الدواء، كما تذكر الدواء يؤجرون بكم جنيه يدخل ويوم يعيد خذ تشهد بكذا يدخل يدخل مع البطاقة ومع الخارجية. وللأسف بعض المحامين يعني هم الذين يتولون هذه الشفاعة وهذه الوساطة. واضح؟ فلن نتكلم على هذا لوضوح أمرهم، ولكن مثلا يأتي رجل يستجلب رجلا في فلان يتقدم لابنته مثلا. واضح؟ فعامة الناس وللأسف هذا في النساء أكثر بيعتبرون هذا مجال من مجالات المجاملة. مجال من مجالات الإيه؟ المجاملة والإحسان للصديقة أو القريبة أو الأخت أو الأخ أو كذا، فبيحصل نوع من المجاملة إن دي جت فرصة إن يقدم له خدمة، فيعني يعني يمدحه مدحا يفوق الوصف. وهو في الحقيقة خلاف ذلك، يعني هو ما أتى يسألك عنه إلا أنك قريب الصلة به، احتكاكك اللي تعاملت معه سواء بالمال أو السفر أو المصاحبة الطويلة، فتستطيع أن تحكم عليه. ثم من الذي يستشهد؟ والإنسان قبل أن يستشهد أيضا يتحرك. ان شخص يكون وثيقه صله بهذا الشخص يعرفه ويعرفه، مش اي واحد مجرد يرونه في المسجد داخل طالع المسجد لا يكفي، لابد من شخص يكون احتكى احتكاكا قريبا جدا، بالذات في السفر وبالذات في التعامل المالي، لان المال هو الذي يكشف حقيقه الانسان، كما قال تبارك وتعالى في اخر سوره الكتاب: ان يسالكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. فالمال هو الذي يخرج الابرار ويكشف حقيقه الايه يعني الانسان. واضح. الثاني ان ليس كل شخص ينبغي ان يستشهد، لو كان يكون فقيها يعرف من الذي يستشهده، يكون شخصا قريب الصله جدا، وكما قلت اما عاشره في سفر، وسفر مش معناها سفر ركب جنب في السياره ساعتين من هنا جده مثلا او جدا، لا السفر يعني سفر حقيقي. لماذا؟ لان في السفر الانسان لن يستطيع التكلم، ما هو لو صبر وتكلف وتجلل وظهر جذوره بصوره مزيفه ممكن يصبر عليها نصف يوم او يوم او يومين، لكن في اليوم الثالث تظهر حقيقه اخلاقه. ولذلك قالوا ان السفر سمي سفرا لانه يسفر عن حقيقه الصح وعن اخلاقه الخلقيه حيث لا رقيب عليه، فتظهر طباعه في صورتها الحقيقيه. فالشاهد ان اي سفر لابد السفر يكون طويلا ومعاشره دقيقه واضح، ثم يذكر هذا الشخص الذي يستشهدك، يذكره بالله لا تكتب الشهاده، وهذا موضع من المواضع التي تجوز فيها الغيبه لما تاثر عليه. امر اخر مهم جدا، وهو انك تقول لهذا الشخص الذي تستشهده تضمن له ان الذي تقوله انا لن استعمله في التشهير بهذا الشخص او ادويته او التشريع عليه، انما فقط كي اقرر هل يصلح لهذا الامر ام لا. هذه الفكره التي اطلبها واضح، فتضمن له انك لن تخبر احدا خاصه الشخص الذي تكلم في حقه، لان كثير من الناس تخشى ان تؤدي الشهاده فانه ينطبق عليه المثل الشائع الذي لم نذكره، انه يعني لا يصبر ابدا على كتمان شيء، مجرد ما فلان يسال عن فلان جر على طول يقول فلان جزاء عليه واضح، او العكس الشخص الذي يسال عن فلان بعد ذلك يقول انا انخدعت ده فلان قال عليك كذا وكذا وكذا واضح، هذا لا يصح، لانك انت بهذه الطريقه ايضا هذه السلوكيات قد تكون فتنه لبعض الناس فيمتنعون من اداء الشهاده او يعطي حالا محايدا مما يترتب عليه كثير من الضرر خاصه في المساح وفي المعاملات. واضح، فينبغي ان تضمن له وتخبر وتقول له قال النبي عليه الصلاه والسلام ان المجالس بالامانه، المجالس بالامانه صرحها حديث اخر، قال النبي عليه السلام اذا حدثك الرجل او اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي امانه. للاسف الشديد من اصعب الاخلاق المنتشره في مجتمعنا عدم مراعاه ادب العذر الذي يتضمنه هذا الحديث. يعني الرسول كان بيقول ايه اذا حدث الرجل بحديث، يعني واحد جالس مع شخص ما ويكلمه في موضوع معين ثم التفت، يعني سواء قبل ان يكلمه او بعد يكلمه، يعني التفت يعني التفت ايوه التفت يعني بيشوف في حد سمع هذا السر او هذا الكلام، دي قرينه تدل على ايه؟ انه يكره ان يعرف احد ما جرى بينك وبينه من كلام. اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت بيشوف في حد سمع فهي امانه، فهذه قرينه تدل على ان هذا الكلام امانه، الاصل في انه لا يخرج لا تشفيه لاحد واضح. حتى لو لم يقل لك الشخص اوعى تقول لحد او يحفظ هذا السر، من دون ان يقول لك الاصل فيما يدل في هذه المجالس اذا حصلت قرينه تدل على انه ليس سر كلاما مشاعا لكل الناس واضح، فهذه امانه، يعني معناها ان تضييعها خيانه للامانه، لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واضح. فاذا هذا الخلق عزيز جدا في هذا الزمان، فيعني نتوافق جميعا بمجاهدة الناس في عدم الكلام بنشر أسرار الناس أو خطائفهم أو الأمور المتعلقة بهم إلا إذا أذن لك في ذلك، لكن الأصل أن الإنسان لا ينقل ما يحصل في المجالس الآخرين لأن المجالس للأمانة. إذا تشرح للشخص الذي تختار أولا من الذي تستشهده، لابد أن تكون معرفة دقيقة وعميقة. ثانيا لابد ان تذكره بمسؤوليته في ان يكون صادقا، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين اياكم غنيا او فقيرا الله اولى بهما. فاذا تشهد شهاده لوجه الله. ايضا من المخاطر التي تحصل في موضوع الاستشهاد كما يحصل مجامله في جانب الفلسفيه، يحصل حسد في جانب الذنب، قد يهم الإنسان لهوى في نفسه يعمل أحكام ينبغي أن لا تعمل، يكون له رأس في نفسه وهوى في نفسه، فإذا استشهد ينكر نكر من الزواج بفلان أو بفلان لحسد في نفسه وحسد وينفذه من خلال الخيانة في أداء الأمانة. لا ينبغي لا المجاملة ولا ينبغي المجازفة في المبيح، ولا ينبغي أيضا المجازفة في الذم والتنفير لغرض وهوى في إبان مصلحة نفسه. لا ينبغي أن يكون منصفا مستقيا لله عز وجل في أداء الشهادة. فأيضا ينبغي أن يراعي الإنسان أن لا يستشهد من بينه وبين الشخص عداوة قد تدره إلى عدم الإنصاف إذا استشهد أو خلدت منه الشهادة في حقه. إذا هذا فيما يتعلق بأن معرفة الناس كما تقول شيخ الإسلام تارة تكون بشهادات الناس، وتارة بالجرح والتعديل، وتارة بالاختبار والامتحان. بالاختبار والامتحان يعني خاصة يعني في بعض الأخلاق التي تظهر يعني بالامتحان، مثلا تكون في البخل، سهل الإنسان يحاول أن يجزل الشخص في اختبار ويبحث عنه، لأن البخل هي الأخلاق التي يظهر جدا كتمانها، أن البخيل لا يستطيع أن يقاوم حتى لو عرف أن الناس تنظر له وتراقبه لأنه في امتحان، يتكرر هذا الاختبار وهذا الامتحان. وغير ذلك من الأحوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكر هذه الباطل، كما عظم الله الفاحشة وبين خطرها وعقوبتها، في الجهة الأخرى عظم أيضا ذكرها بالباطل، أن يتكلم الإنسان بها بالباطل الذي هو القذف، الذي هو القذف. فقال بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة إلى آخر